أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله أو صيامه من بعده على الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على مشروعية ورجحان الشهادة الثالثة في التشهد، الوجه الثالث الذي انتهينا إليه أن التشهد ليس كلاما آدميا، وإنما التشهد ذكر وإقرار الله تعالى لما أخذ علينا من مواثيق عقائدية ودينية. فالتشهد في الحقيقة هو نفس التشهد في حقيقته، هو بنفسه عمل. التشهد هو بنفس عمل عبادي، وطاعة عمل وعمل عبادي، طوعاني وطاعة مرتبط بالفرائض الاعتقادية، مرتبط بالفرائض الاعتقادية، فهو في نفسه عبادة ذاتية اعتقادية. لما؟ لأن الله فرض علينا هذا الشيء اعتقادا وقلبا، فعندما أصر بلسان وبإرادة جدية من قلبي حينئذ يقوم الإنسان بماذا؟ يقوم الإنسان بعمل عبادي اعتقادي، طاعة. كيف حينئذ يتوهم أو يتصور بأنه كلام لا صلة له بالعبادة؟ لا، أصلا ذات هو عبادة طوعانية وأداء لفريضة اعتقادية، الآن غاية الأمر ربما قال يقول خطأ لنا المقصود هذا القائل هو معتقد به بالفرائض الاعتقادية، فهذا التكرار للشهادة إنما هو مستحب، وليكن هذا الشيء الذي يكرر الصلاة الواجبة، أداء الصلاة الواجبة مرة بعد أخرى، مثل صلى صلاة الواجبة فرادة فرأى جماعة فقام يصلي جماعة يكرر الصلاة الواجبة، ما في معنى الامتثال بعد الامتثال، ولكن هذا الامتثال الثاني الآن لما يصلي جماعة صلاه الصبح وصلاه الظهر ينوديا نافله؟ لا، ينوديا صلاه الظهر، لان الطبيعه هي بنفسها واجبه. طبيعه واجبه يؤديها. فاذا يعني بيعه الغريب كانت واجبه فقط على المسلمين على نفس مع رسول الله؟ لا، كانت واجبه فقط يوم الجار على بني هاشم 40 رجلا؟ لا، كانت واجبه حينما نزلت الايه في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم انما وليكم الله ورسوله، لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم اخذ البيعه لعامين في مواطن عديده، مو بس غريقه، ولا فقط في اول ايام الاسلام يوم الدار مع 40 رجل من بني هاشم. غالبا المشاهد في الحلقات التي تنزل فيها آية بولاية في أمير المؤمنين يأخذ النبي بيعة لعلي على الموجودين، إنما كان غريقهم هذه البيعة العامة على كل المسلمين، وإلا البيعة على، وهذا ما يدل أن البيعة جدة. يجي الإنسان دائما يتعاهدها كما في تعبير الزيارات والروايات ليوثق بقاؤها ويوثق ولاؤه يعني. فالشاهد ان الشهاده الثالثه بالحقيقه، اذا ماذا؟ الشهاده الثالثه بالحقيقه عمل عبادي طوعاني، عمل عبادي طوعاني اعتقادي، امتثال لفريضة اعتقادية، لا نظنه امتثال لشيء مستحب، لا، امتثال لفريضة اعتقادية. غاية أمر هذا الباب توكيد الامتثال لهذه الفريضة، تكرار الامتثال ما شئت فحضر، حفاظ. إذا قيم الفريضة هي اعتقادية، قد ليست فريضة حدوثا وليست هي فريضة بقاء، لا، فريضة حدوثا وبقاء. يعني يجب أن نعتقد ونقر بالعقائد الحقة هذه فيما هذا العصر الثالث بعد الأول والثاني، نعتقد به ماذا؟ نعتقد به أنه، أي نعتقد به بأنه مستمر. فبالتالي فإذن فريضة حدوثا وبقاء. الآن لطيف أن الفرائض الاعتقادية تختلف بعد عن الفرائض والشروط. الفرائض الاعتقادية آمن ما الإنسان ما يعفى عنها حتى في المنام، ولو في المنام في المنطقة يقول الإنسان يعفى عن التكاليف لأن اختيار ما عنده، قدرة ما عنده، شيء إذا ما عنده اختيار قدرة فقد آخر، لكن في مو كل الحالات المنامية الإنسان ما يكون عنده قدرة اختيار، بمقدار ما عنده قدرة اختيار في المنام في كلفة موجودة، ولو هذا باب واضح حتى ما يقدر يختلف خلافا لما يذكر سيد المرتضى رحمة الله عليه. فالفرض الاعتقادي فرض هذا مستمر، اذا كان فرض مستمر تجديد امتثال وتوطيد امتثال وتوطيد استمرار هذا الامتثال تعاهد بفريضه اعتقاديه، فريضه واجبه دينيه كبرى، فهو عباده اذا طوعانيه ذكريه لله. فكيف يكون حينئذ كلام هذا ممكن؟ أنا أذكر شواهد عديدة على أنه ذكر، ولو هذا نفس البيان بيان لهوية ذاتية يغنينا عن الشواهد والمؤيدة، لكن مع ذلك نذكر شواهد عديدة أخرى دالة على ذلك. الشاهد الأول على ذا الوجه الثالث ورد مستفيضا ان ذكرهم عليهم السلام من ذكر الله، وقد مو شخصا ذكرنا جملة ولو جملة قليلة جملة وافرة من الروايات في كتاب الشهادة الثالثة المطبوع من مصادر معتبرة وطرق معتبرة على أن ذكرهم من ذكر الله. وهذا ليه؟ وهذه ومضمون هذه الروايات المستفيضة على مقتضى قاعدة صناعية. لما؟ لأن ذكرهم عليه السلام وهم أصفياء وهم أوصياء الله وخلفاء الله واضح فيه إضافة إلى الله، والعبادية كما ذكر على الحال متأثرين علماء الرسول أدنى إضافة إلى الله بحق العبادية. فكيف في هذه الإضافة؟ وهذه النقطة الصناعية في الحقيقة أن الإضافة فيهم إلى الله توجد العبادية تمسك بها جملة من أساطين فقهاء الشيعة في موارد عديدة. تذكرون بحث السجود للإمام الشيخ جعفر قاسم رضا رحمة الله عليه في كتاب منهاج الرشاد، منهاج الرشاد منهاج الرشاد كتبنا إليه فرد أول كتاب كتب للرد على الوهابية لمن أراد الصدر. منهاج الرشاد نعم الكتاب جزيل وصناعي ومضغوط في كل شيء لطيف. منهاج الرشاد لمن أراد الصدر هناك يركز الشيخ جعفر كاظم الرطاح على دين مسلم أن نفس الإضافة بينهم وبين الله بمعنى خلفاء الله أوصياء الله صديق الله وإقبال مواليهم عليهم بهذه الإضافة ولا لأجل أن هم عليهم السلام يقبلون مواليهم عليهم لأنهم عرب لا لأنهم من بلاد الحجاز لا لأنهم مثلا الجهات البشرية العادية الأخرى لا يقبلون عليهم ويوالون بجهات الإضافة التي بينهم وبين الله عز وجل. حالة تلقائيا هو توجه إلى الله وجعلهم مرآة ووسيلة للتوجه إلى الله. لذلك ورد في الروايات كثيرا نستفيد كل الزيارات الواردة أن المقصود النهائي للزيارة هو الله، هو الله الذي يزار، وإنه كان الله ليس بجنس. ولكن لأن هؤلاء مكرمون مقربون عند الله الإنسان يزد على الله بالأفادة إليهم يتوجه إلى الله بالتوجيهين فلا أقرب للتوجه إلى الله منهم لذلك اتخذهم وجه له. لذلك المشي إلى زيارتهم أيضا عبادة بل لحظة والتوجه إلى الله منهم كل توجه إلى الله توجه إلى الله بعد عبادة بل لحظة في قاعدة أصلا إن شاء الله تطبع المشي إلى العبادة عبادة مستفادة من أبواب عديدة. فالمقصود أن هذه الإضافة ذاتية فيهم صلى الله عليه وسلم لما تكون إضافة ذاتية لهم ذكرهم ذكر الله. إذن هذا المفاد الذي ورد مستفيضا في الروايات ليس مفاد تعبدي يعني بالمعنى المبهم لا تعبدي وجه الصناعي واضح. هذا الشاهد الأول لطيف حتى في طرق السنة أيضا موجود هذا المفاد أن ذكرهم ذكر الله وذكرنا حوارات عديدة وروايات عديدة جدا ذلك. فإذا ليس هذا ذكرهم كلام آدمي فيندرج حين يكون ذكرهم في ذكر الذكر الراجح في موارد احنا ما نحتاج لهذا الوجه لكن وللوجه الاول وهو تقرير ماهية الشهادة اعظم من هذا الشهر انه هو امتثال لفريضة عبادية اعتقادية فنفس عبادة في التشهد الشهادة كما هو الحال في التشهد الشهادة الأولى والشهادة الثانية. الشاهد الآخر ما مر أيضا من أن دعاء التوجه مشروع نصا وفتوى عند القدماء كلهم أجمعوا بعد تكبير الإحرام مع أن فيه شاهد فاتح هذا معين عقله. أيضا من الشواهد يعني من الشواهد لعبارة تذكرون الصيغة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة المنصوصة المفتى بها خمس صيغ من الثانية إلى الثالثة التسليم والصلوات وغيرها وغيرها والدعاء والقنوت خمس صيغ من الشهادة الثالثة ورد بها الناس وتقريبا اتفق فيها على في الفتوى وهي موارد لذكر الشهادة الثالثة في الصلاة من دون أي استشكال. فهذه شواهد دامغة على أن إذا صيغة الشهادة الثالثة بأي شاكلة ما دام المعنى مدار على المعنى لأنه مو مدار على لون اللفظ ونمط اللفظ يدل على انها ذكر اذا راجح عبادي لا يصل بالصلاه. هذا محصل هذا الوجه الثالث وقد تصرف بهذا الوجه المجلسي رحمه الله عليه صاحب البحار وصاحب الحدائق الحر العامدي ايضا وصاحب الحدائق والمستند وجمله من تاخير عصر نظرك ابن عصر. الوجه الرابع يرجحان الشهادة الثالثة في التشهد. الوجه الرابع ما ذهب إليه أيضا المشهور مطابقا إلى مضمون الروايات الواردة في كيفية الصلاة على النبي وآله وكيفية التسليم يعني صيغ الصلاة على النبي وآله أصل الصلاة على النبي وآله في التشهد واحد لكن صيغها المختلفة مستحبة يعني تكرار الصلاة على النبي وآله في التشهد دون مستحقة مو مجيبة مرة واحدة ثم تجيب بألفاظ فيها توكيد للصلاة على النبي وآله مستحب من أحد صيغها اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وسيدة شباب أهل الجنة والأئمة من المجتمع لو مرنا هذه الصيغ صيغ فهذه نصوص خاصة دالة على التشباب وهذه الصلاة على النبي وآله من ضمن ماذا؟ من ضمن التشهد جزء من التشهد فهذه دالة تضمنا على استحباب بالشهادة الثالثة كجزء في الصلاة في التشهد بصيغ مستحبة كجزء مستحب في التشهد كذلك ما سيأتي في التسليم إن شاء الله في التسليم أفتوا أجمعون أن السلام على الأئمة بعد قيد الأنبياء مستحيل مفروغ منه المتقدمون كلهم مقصود لنصوص ستأتي ومر بأن التسليم مستحيل يعتبر من جهة صناعية جزء التشهد من توابع التشهد لا من توابع التسليم وإن كان من حيثية أخرى التسليم المستحب هو في توابع التسليم فالتسليم المستحب له حيثيتان حيثية جزء التشهد وحيثية جزء التسليم الواجب على أي تقدير هذا التسليم المستحب وردت به فتاوى والنصوص باستحباب الشهادة الثالثة فيه فهذا دليل آخر على استحباب الشهادة الثالثة كجزء مستحب في التشهد الثاني. طبعا المصطلح عن النبي وعلى فتيلة التشهد الأول والثاني دليل النصوص الغالبة، أما التسليم لا، خصوصا عن التشهد الثاني. في تقريب قبل أن أغادر هذا الوجه، في تقريب ذكرناه عن الرواية الواردة عن الإمام علي بن المصطفى عليه السلام أن أصل الصلاة على النبي وآله الواجب في التشهد نفس الصلاة على النبي وآله الوارد في التشهد هو بنفس شهادة ثالثة، فتكون الشهادة الثالثة بمنطق هذه الرواية واجبة في التشهد بهذه الصيغة، صيغة الصلاة على النبي وآله. هناك الإمام يبين يقول كما يقول الله إبراهيم وعلى إبراهيم، إبراهيم وعلى إبراهيم تبع لإبراهيم، كيف بكتاب من هو أعظم من إبراهيم؟ إذا إبراهيم الآل الذي تبع إليه شرف هكذا، فكيف من هو أعظم من إبراهيم؟ ولا يقايس به إبراهيم، آله كيف يكون؟ والقرآن حتى يشير أن يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم، يزين آل إبراهيم يؤتون، قلت بالله عليك بالله عليك وآل محمد يؤتون يسر، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والأحسن. هو نفسه الذي يقول آل يعني المحسودون هم آل معين، هو الحديث عن آل إبراهيم، وجميعهم ما بقى آل يتكلم عنهم إلا آل محمد صلى الله عليه وسلم. في قراءة عبد الله بن عباس إن الله قراءة القرآن في سورة البقرة إن الله اصطفى آدم العنوان عفوا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم على إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم. هم يعترفون أن في قراءة عبد الله بن عباس يقرأ بعد آل عمران وآل محمد. طبعا اسم أبو طالب اسم ماذا؟ اسم أبو طالب والد سيد الأوصياء، اسم عمران. هذا بعد تفسير آخر، آل عمران في المرضي مو آل عمران، يعني عمران جد مريم، لا، عمران نفسه أبو طالب، لأنه أبو طالب يشهد القرآن بأنه وصي في منظومة آيات يشرحها لمن صادق كلامه صدق. أبو طالب إذا تركب عدة آيات شوف ينادي القرآن جعل صوته أن أبو طالب وعبد الله أوصيا بل إلى إبراهيم جدودة النبي وعلي كلهم أوصيا ليس تقصر حرم واحدين لا أوصيا. في رواية مفصلة يشرح فيها الإمام الصادق عليه السلام منظومة هذه الآيات مجانا. فالمقصود آية حامد موجودة رواية يشرح فيها الإمام الصادق منظومة آيات ملف آيات تجمعها بصور عديدة. سبحان الله تشوف الاستدلال واضح أن أجداد النبي أوصيا أجداد النبي وعلي أوصيا. ألا يمن الله على النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول وجدك عائلا عفوا وجدك يتيما فآوى. من الذي آوى؟ سيدنا النبي هو أبو طالب. الله عز وجل يجعل إيواء أبو طالب إيواء فعل الله، كما فعل خديجة وجدت عائلا فأغنى. طالع هو منظومة آيات عن الاسماء والصفات. فالمقصود أنه على محمد، كما أيضا يحسد الناس على ما قد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، وأتيناهم ملكا عظيما، أو سلام على آل ياسين. فقرأت إل ياسين أو قرأت آل ياسين. إل يعني معنى آل، الإل في اللغة، الإل إذا يرقبون في المؤمنين، إل الرحم. سواء قرأتها إل أو لو كان المخاطب إلياس، سلام على إلياس، أما الشين شين شنو معنى؟ ما في شين من تجي، واضح الشين يعني ياسين وليس في إلياس. وهذا من الفنون الكلامية في القرآن التي يخفي فيها القرآن على الأعداء في الحقائق. سلام على آل ياسين. آل ياسين هو عدة قراءات آل ياسين، بعض قبل يعني آل إبراهيم لم يسلم عليهم القرآن. آل ياسين وآل ياسين سلم عليهم. آل محمد هم الآل الوحيدون في القرآن، كما يقول علي بن مصر رواية عظيمة، هم الوحيدون الذي سلم عليهم الله في مصاف السلام على الأنبياء. مع أن على إبراهيم قال آتيناهم الإمامة والكتاب، إذن هذا الذي سلم عليهم هو في الإمامة والكتاب، فكيف الذي سلم عليهم؟ فلذا يقول الإمام لاحظوا جميع اللهم صل على محمد وإبراهيم ونوح وآدم وموسى وعيسى، كلام حديث كبير. بعد الصلاة على النبي تأتي بآله، ما تأتي بالأنبياء. بعدين يقول أصلي على النبيين والمرسلين والملائكة المقربين. شوف شلون هذا الحقيقة دامغة تبين كما يقول الله عز وجل كل مقامات أهل البيت موقعيتهم حتى أفضليتهم على الأنبياء من خلال ورد وذكر إسلام مسلم بين المسلمين. كبسولة لفلفة حقيقة، أي لفلفة يعني حقيقة منطوية تطنيش أرضية الأعداء، صارت مسلمة عند المسلمين. إن هذا اللي يتأمل فيه الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني معناه أن آل محمد أعظم من الأنبياء، يأتون تلو في الأنبياء. عندما أنت تصلي على النبي في التشهد وتصلي على آله قبل أن تذكر الأنبياء، أنا مستحق طبعا الصلاة على الأنبياء في التشهد وعلى الملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مستحب الرواية وردت ذلك. لكن مع ذلك تصلي له على آل النبي قبل أن تذكر، بل واجب ممتعب واجب عند المسلمين. هذا إيش معنى؟ لو لم يكن لهم منصب شرعي ومقام شرعي ووصايا، كيف يجب الصلاة عليه؟ كما أنه وجبت مودتهم عز للدين. شلال فيقول يعني بحسب بيان الإمام علي بن مصر رضي الله عنه في علي الأخضر رضي الله عنه تأملها أقبل على النبي وآله تشهد في الشهادة الثالثة في الشهادة الثالثة واجبة في الصلاة، لكن بأي صيغة؟ صيغة الصلاة على النبي وآله، لا أقول بكل الصيغ، بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة واجب جزء التشهد، جزء التشهد. وفي الحقيقة الشهادة الثالثة هنا الواجب ذكرها في التشهد بهذه الصيغة، صيغة اللهم صل على محمد وعلى محمد، هي صيغة مشتركة. بهذه الصيغة أنت لست فقط تقر بالشهادة الثالثة، تقر بأعظم وأكبر مقامات أهل البيت، مو فقط بمقام في الوصايا والإيمان، وأنهم يتلون في المقام بعد النبي هم لا غيرهم. هذه من أعظم المقامات. فإذا هذا تقريب آخر بعد الشهادة الثالثة. ذكرت لكم اتفاق الفقهاء تقريبا، لاحظوا كلام الفقهاء في باب حد المعتد، في باب حد المعتد في الشرائع، في كتب أخرى، في بحث كلمة الإسلام. كلمة الإسلام شنو هي؟ الشهادة الثانية. هنا في الشهيد الثاني في المسالك وغيره من الأعلام ينقلون الاتفاق على حسب المحققين رحمة الله عليه، ينقلون الاتفاق على أن صيغة الشهادة الأولى والثانية ليس من الضروري أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، لا ليس ضروري. التركيب لفظ أخرى مفادها لا إله إلا الله، مثل ماذا؟ مثل يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، سبحان الله، تفسير مسلم، تفسير مسلم، هو مسلم، وإذا كان مرتد يدخل في الإسلام. فاتفاق الفقهاء في باب حد المرتد على أن صيغة الشهادة الأولى والشهادة الثانية لا تنحصر بصيغة واحدة ولا تنحصر بالصيغة الصريحة، حتى لو كانت صيغة دلالتها التزامية على الشهادة الأولى والثانية والثالثة، الثانية يدخل هذا القائل في الإسلام، إما ابتداء إذا كان كافرا أو إذا كان مرتدا يرجع إلى الإسلام. هناك لاحظوا كلام الفقهاء عند كلامهم على كلمة الإسلام، نشطروها في الشهادتين الصريحتين، لا، حتى لو كان مصاب التزام ولو هو صائم تعد هذه انشاء للشهادتين. نفس الشيء الشهادتان يا اخوان، ما في خاطفة. كما في موارد التي تقدم على الشخص انه مؤمن او لا، اذا تلفظ لك بما يدل على الايمان وان يكون صريح في الشهاده الثالثه. الشهاده الثالثه بشكل تضمني، هل يعد الشهاده الثالثه؟ قال لك روح كما نقلنا سابقا مع كلمات الفقهاء في باب الاقرار، الاقرار الحجه الذي يلزم به المقر عند كافة المسلمين فضلا عن القرآن الإمامية، بل عند كافة البشر فضلا عن المسلمين. الإقرار الحجة ليس من اللازم أن يكون فيه صراحة وتصريح بالمقرر، لو كان حتى بنزول التزام 10 وصائف بينات مسلمة يؤخذ المقر بالإقرار، يقال له أنت أقررت باللازم العاشر، ولو كان غافلا او لو كان حتى قاصر العدم يؤخذ باقراره، مع ان هذا المقربين ليس بصريح. لما؟ لان الكلام ما دام يتضمن المعنى سواء مطابقه او تضمنا او التزاما بدلاله التزاميه قريبه او بعيده يؤخذ بذلك المضمون. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس صحيحة الحلبي، بعد هذا مقصود خاص. صحيحة الحلبي طبعا هي مروية في الوسائل في أبواب القنوت في الباب الرابع عشر في الحديث الأول. والصحيحة مروية لرواية الصدوق في الفقيه في موضعين. الفقيه رواها في موضعين والتهذيب رواها في ثلاث مواضع. التهذيب في المجلد الفقيه عفوا في المجلد الأول صفحة 317 طبعا طن هذا الفقيه والتهذيب والاستبصار في طبعة طبعة قم طبعة النجف. هل أنا نجاح المنظر طبعة قم في المجال الأول صفحة 317 التهذيب طبعة النجف المجلد الثاني صفحة 131 الحديث 506 وأيضا الموضع الثاني في التهذيب المجلد الثاني أيضا صحيح 326 في الحديث 1336 هذا موضع في التهذيب. وهناك موضع آخر للتهذيب السنة الكرام ففي هذه الأربع مواضع يعني موضعات في الفقيه الصدوق وموضعين من التهذيب نكتب رواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أسمي أذكر اسم أسمي الأئمة في الصلاة فقال أجلهم يذكرهم بالإجمال يجعل يقول آل محمد أو قل مثلا علي وفاطمة والزهرة فهذه كلها إجمال فلما نقول علي والحسن والحسين وعلي ومحمد ورمضان وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحسين تذكر أجمل آل محمد. في الموضع الخامس في التهذيب روى هذا الصحيح بصيغة أخرى أن عبيد الله الحادي سأل الصادق قال في قنوت الجمعة اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين أو المسلمين اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك قلت أسمي الأئمة في قنوت الجمعة داخل صلاة الجمعة مو في الخطبة في نفس القنوت الإمام صلى الله عليه قال شوف اللهم صل على محمد وعلى آل المؤمنين في داخل الصلاة اللهم صل على آل المؤمنين هذا الشهادة الثالثة تكرار للشهادة الثالثة. الراوي ما اكتفى بهذا الكلام من الإمام عليه السلام قال قلت أسمي الأئمة وليش شوف صيغة الصلاة على محمد جاي صيغة الصلاة على محمد مو خاصة بالقنوت حتى في التشهد مثل لما تقول بدل ما تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد قل اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين نفس الشيء قال بس تلحق فاطمة لأن فاطمة واجبة يعني يقصد في آل محمد فقلت أسمي الأئمة قال سميهم جملة فسواء صيغة الحلبي صحيح حلبي بالصيغة دي في كل الصلاة وما في تنافي ولعل هو السؤال مرتين لا ضرورة ولا شاهد موجب لحمل صحيحة حلبي أن هذا الصيغة دي اللي في الطريق الخامس في الموضع الخامس يعني يمكن تعدد الروايات ولا موجب للدعوة أن هنا الرواية من باب اتحاد المروية واتحاد المروية وإن اتحاد الراوي فالرواية كانت في موضعين واحدة منهم التي نقلها الصدوق في موضعين والشيخ في موضعين بدون تقييد قنوت الصلاة أسمي الأئمة في الصلاة والذي أفتى به ذكرنا العلامة الحلي
أفتى به الأردبيل، أفتى به المراقي، أن ذكر أسماء البيت يعني بالإمامة في كل مواضع الصلاة هو شهادة ثالثة. الشهادة الثالثة في كل مواضع الصلاة ذكرها من أذكار الصلاة، ليس فقط في التشهد، في كل مواضع، في الركوع، في السجود، في القنوت، قبل قراءة الحمد ذكر أسماء العلم بالإمامة. والسبب في ذلك يا أخوان ماذا؟ مثل التشهد، ذكر الله، ذكر الشهادة الأولى والشهادة الثانية في كل موضع من مواضع الصلاة راجح ومشروع. ليس راجح ومشروع، بل هو أعظم فرائض، أعظم عبادات الصلاة. لماذا أعظم عبادات الصلاة؟ لأنه ليس فقط عبادة، هو عبادة فريضية اعتقادية كما مضى بنا. أنا أقر لله، أمتثل وأطيع الله في هذه الفريضة الاعتقادية العبادية. عبادية ذات طعامين طاعة. هذا المفاد المحيط هذه على مقتضى القاعدة صراحة كما مضى بنا. وأفتى به ذكرنا الفحول فقهاء الإمامية لكن على محل المنفعة والنراقي والأردبيلي وغيره من الكبار والفحول أن الشهادة الثالثة في أي موضع من مواضع الصلاة إن ذكر اسماء العلم بهذه الصفة راجح لا إشكال فيه. هذا هو الدرس الخامس وبقي الوجوه الأخرى نشرحها بعد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.